كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوق هامات النجوم. يا ترجمان الذكر، يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم. هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم. ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمه وإحسانه وفضله وكرمه وجوده، وما بنا من نعمة فهي من الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين هم بإحسان وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يتوفانا ونحن على الإسلام، وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه إنه سميع مجيب. في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى في برنامج البيان في تراجم الأعيان، سيكون حديثنا عن رجل من علماء الأمة وجهابذها، ومن رواة السنة، ومن الذين كان لهم شأن في بلاغ دين الله تعالى وتعليم الناس وبذل علمه وعمله في نفع الإسلام والمسلمين، وكذلك ما كان من تدوينه وروايته الحديث، فكان بذلك جبلا وإماما بارزا. إنه أحمد بن حنبل. أما اسمه فهو أحمد بن محمد بن حنبل بن إدريس بن شيبان، وكان قد ولد في بغداد رحمه الله، وكان مولده عام 164 للهجرة. ثم إن أباه توفي بعد أن بلغ من عمره 3 سنين، فنشأ يتيما رحمه الله. وكانت أمه رحمها الله تعالى قد عنيت بابنها أحمد عناية كبيرة، فكانت تذهب به إلى المسجد ومنذ صغره، فيصلي بل تذهب به قبل الفجر إلى المسجد ليصلي ويتلقى العلم ويأخذ العلم من أفواه العلماء ويتعلم ما يكون فيه صلاح ابنها. فكان بذلك بداية رحلته في العلم والتعليم ونشأته على هذا الخير العظيم. ونتأمل أن الإنسان حين ينشأ على الخير، وكذلك يكون أول ما يبصر وتفتح عليه عيناه هو العلم وحلق العلم والهمة العالية ومجالس الأخيار، إلا كان ذلك من أسباب صلاح حاله واستقامة أمره، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على هذا الأمر العظيم. نشأ رحمه الله نشأة العلم، فكان رحمه الله منذ أن بلغ أخذ في طلب العلم والرحلة فيه، فسافر في ذلك في رحلة العلم والتعلم إلى بلاد كثيرة جدا، فذهب إلى مصر والشام وكذلك مكة والمدينة وكثير من بلاد المسلمين وخراسان وغيرها من البلاد، حتى يتلقى العلم ويروي السنة من أفواه المحدثين رطبا غضا ندية، وكان صابرا على ذلك، وهكذا ينبغي أن تكون الهمة. فإن الإنسان إذا كانت همته عالية لم ينثني عن خير أراده مستعينا بالله عز وجل. ومن تكن علياءه أكبر همه فكل الذي يلقاه فيها محبب. إذا إنسان عنده همة عالية وحرص عليها سبحان الله، أي أقصد على ما يكون من مطالب عالية نفيسة، إلا أنه يبذل في ذلك وقته وماله وجهده وحياته في ذلك. وأي شيء أعظم من أن يفني إنسان عمره في طلب علم الشريعة وبذلها وتعليم الناس، فإن ذلك هو داب الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وبذلك أمرنا أن نبلغ دين الله تعالى وأن نسعى في ذلك ونبذل فيه النفس والنفيس. روى لنا أحمد رحمه الله كتابه المسند، يقول: انتقيته من 750,000 حديث، وكان يقول لابنه عبد الله قال: كان هذا الحديث أو هذا الكتاب قد رويته ففيه أحاديث كثيرة، وما اختلفتم فيه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فارجعوا فيه. يعني أنه قل ما يكون من حديث إلا وتجده في هذا الكتاب المسند. وطريقته طريقة رواية عن الصحابي، فيروي جملة الأحاديث من الصحابي أو عن الصحابي، وثم جملة أخرى عن الصحابي الآخر، وهكذا مرتب حسب ترتيب أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكان بذلك روى لنا هذا السفر عظيم. وكانت للإمام أحمد مصنفات كثيرة، منها كتاب في الزهد، ومنها كتاب في الصلاة، ومنها كتاب في النصيحة للمسلمين، وأيضا كتب ومصنفات أخرى كثيرة فرحمه الله. وكان له أصحاب وتلاميذ، فكان يطلب منهم ألا يكتبوا له أو ألا يكتبوا شيئا من فتاويه، ويقول ربما يتغير الفتوى ويتغير الحكم في المسألة، لكن أبى الله إلا أن يظهر الله علمه، فرويت عنه هذه الفتاوى ونقل عنه علمه. وكان مدرسة في الفقه، وكان له تلاميذ وأصحاب نقلوا هذا العلم الجم. وأما المسند فقال حنبل ابن إسحاق: سمعت المسند أنا وصالح وعبد الله، يعني صالح وعبد الله ابني عبد الله ابني أحمد بن حنبل رحمه الله. فكان ذلك في أول رواية، ثم نقل بعد ذلك وانتشر في الآفاق. وكان أهل الحديث وأهل السنة يرون، أو إذا عدوا السنة أو وصول أهل السنة في الحديث يذكرون كتب أو كتب الستة اللي هي صحيحة الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وكذلك مسند. فهؤلاء أئمة قد نقلوا هذه السنة وروا لنا هذه الأحاديث العظيمة بالرواية والأسانيد، فرحمهم الله ورضي الله عنهم. رحل إلى خراسان ونقل العلم من أفواه الرجال، وكان كما قال علي بن المديني: كان أحمد رحمه الله أحفظ الناس، ولكنه كان يقرأ من كتبه، وكان حريصا على نقل العلم وبذله، وكان جاهدا مجاهدا في طاعة الله تعالى، حتى إنه ابتلي في وقت الخليفة المأمون بالقول بخلق القرآن، وحمل على ذلك فأبى إلا أن يصدع بالحق، فأوذي في ذلك بلاء عظيما، وسجن وعذب وثبت، فكان ثباته ثبات للناس والمسلمين في عصره رحمه الله. وكما قال أهل السير: إن الله تعالى ثبت بالإمام أحمد الناس يوم المحنة، كما أن الله عز وجل ثبت المسلمين بأبي بكر يوم الردة. وهكذا سبحان الله ينبغي أن يكون العالم أن يصبر على الحق وأن يقول فيه ولا يأخذه في ذلك لومة لائم، وأن يعلم أن ما عند الله خير أبقى، وأنه قد كان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلقد أوذي من هو خير منا النبي صلى الله عليه وسلم فصبر. فهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم والتعليم. نسأل الله أن يرحم الإمام أحمد وأئمة المسلمين أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كم من رموز العلم يبقى. بالمدى نبراس فكر فوقها مات النجوم يا ترجمان الذكر يا علم الهدى ها قد أتاك الله تبيان العلوم
لاحت على الأكوان أطياف الندى بجميل ما خلدت فينا كل يوم هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى وملامح البشرى تجلت بالقدوم
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم ذكراك في التاريخ صوتا وصدى وعطاؤك المشهود للدنيا